بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من الذي قال حين سئل عن سورة الحشر فقال هي سورة بني النضير؟ ابن عباس. نعم. ما معنى سورة بني النضير؟ يعني نزلت فيهم وفي إجلائهم وفيما حصل منهم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: فقوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، من ديارهم لأول الحشر، وهذا هو أول حشر في الدنيا. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن الحشر ينقسم إلى قسمين: حشر في الدنيا وحشر في الآخرة. ثم جعل الحشر الذي في الدنيا ينقسم أيضا إلى قسمين: أوله حشر بني النضير، وهكذا قبائل اليهود من المدينة لهذه الآية لأول الحشر. والحشر الثاني هو حشر الناس إلى أرض المحشر، وأنها تخرج من قعر عدن نار تحشر الناس إلى محشرهم، كما في مسلم من حديث أبي هريرة: فتبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، إلى آخر الحديث. وحشران في الآخرة: الأول هو حشر الناس عند بعثهم ونشورهم لفصل القضاء وحسابهم، والحشر الأخير الذي هو غاية الحشر، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعد وهو البقال وهو ضعيف، قال عن عكرمة عن ابن عباس قال: من شك في أن أرض المحشر هاهنا، يعني الشام، فليتلو هذه الآية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. ضعيف. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال: لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال: هذا أول الحشر وأنا على الأثر. وهذا مرسل عن الحسن البصري، ولكنه قد ثبت في أرض الشام أنها أرض المحشر والمنشر. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن به. وقوله ما ظننتم أن يخرجوا، أي في مدة حصاركم لهم وقصرها، وكانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتها. ولهذا قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، كما قال في الآية الأخرى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقوله وقذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف والهلع والجزع، وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة الشهر صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قذف الرعب في القلوب حصلت الهزيمة والضعف، وإذا خربت البنيان أيضا هذا من أسباب الهزيمة، إذا وصل الخصم إلى البنيان وتهديمها وتحطيمها فهذا أيضا من أسباب الضعف. وقوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك، وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل. وكذا قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهكذا قال الزهري، وهكذا قال قتادة وكثير من المفسرين، وهو صحيح عن عبد الرحمن بن زيد. وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. وكان اليهود إذا علوا مكانا أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ثم حصونها ودربوها. يقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا قول ثان في تفسير الآية في قوله يخربون بيوتهم بأيديهم. القول الثاني هو أنهم كلما خرب دار أو بنيان حاولوا أن يتحصنوا في الذي بعده ويخربون ما قد دخل فيه المسلمون ليجعلوا حصنا لما بعده. وهذا ضعيف. مقاتل بن حيان أثره معضل وجاء نحوه عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ولم يدرك عبد الله بن عباس. وإنما يخربون بيوتهم بأيديهم أي أنهم يخربون بيوتهم ليأخذوا ما استطاعوا أخذه من أثاثهم ومن أبوابهم ومن سقوفها ومن نوافذها. وهذا الذي عليه جماهير المفسرين. وقوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا أي لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك. قاله الزهري عن عروة والسدي وابن زيد لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم. والقتل والسبي أشد عليهم من الخروج وأخذ الأموال. ولهذا قال لعذبهم في الدنيا. هم الذي هم فيه هو عذاب لكن هذا أشد منه وأعظم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث. وكاتب الليث هذا ضعيف. قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب. وأظنهم يقولون عبد الله بن صالح ضعف بسبب وراق السوء كان يوكل كتبه وأحاديثه إلى وراق سوء فيدس فيها ما ليس منها فلهذا ضعفوه. وأكثر ما جاء عن ابن عباس في التفسير من طريق علي بن أبي طلحة هو من طريق هذا. قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر وكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشام. قال والجلاء أنه كتب عليهم في آية من التوراة وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض لقوله وليخزي الفاسقين. وهذا ضعيف. أولا فيه أبو صالح عبد الله بن صالح ضعيف. وثانيا هو مرسل عن عروة والمرسل من قسم الضعيف. وقال عكرمة الجلاء القتل وفي رواية عنه الفناء. وقال قتادة الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد وهو الصحيح وهذا ثابت بسند حسن عند ابن جرير. وقال الضحاك أجلاهم إلى الشام وأعطى كل 3 بعيرا وسقاء فهذا الجلاء. وأثر الضحاك ضعيف فيه الحسين بن الفرج الخياط متروك. ولكن الجلاء كما قال قتادة هو الخروج أجلاهم من بلد إلى بلد. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثني أبي عن عمي قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام وجعل لكل 3 منهم بعيرا وسقاء والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى. وهذا ما حاله؟ ما حاله عندك يا أحمد؟ ما علته؟ مسلسل بالعوفيين الضعفاء كل هؤلاء ضعفاء محمد بن سعد وسعد وعمه ووالد عمه وجد عمه كل هؤلاء ضعفاء فهو ضعيف. ولكن هذا هو الذي حصل، أنه أجلاهم عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى الشام. ومثل هؤلاء هذا أحسن الحلول معهم، فإبقاؤهم لا ينفع. ويا ليته يحصل هذا مع الحوثيين في اليمن، أنهم يطردون إلى إيران، بهذا سيستريح أهل اليمن، بغير هذا لن يستريحوا. ولهذا كتب شيخنا الإمام الوادعي قبل أكثر من 20 سنة كتابا بعنوان إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. ولو كان أهل الفطنة في ذلك الزمان تفطنوا لهذا وطردوهم إلى طهران لكان أهل اليمن قد استراحوا، لكنهم ما سمعوا هذه النصيحة حتى حل بهم ما حل. قال: وروى أيضا من حديث يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء 3 ليال. وهذا ضعيف، في محمود بن محمد بن مسلمة مجهول، ومحمود بن محمد أيضا قال بعضهم كثير الوهم، صدوق كثير الوهم، ففيه أكثر من ضعيف. وقوله: ولهم في الآخرة عذاب النار، أي حتم لازم لا بد لهم منه. فمثل هؤلاء يشهد لهم بالنار عموما لهذه الآية، ولو كانوا على قيد الحياة، إلا من آمن منهم. وقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللين نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة: وما خالف العجوة والبرني من التمر. وقال كثير من المفسرين: اللين ألوان التمر سوى العجوة. وقال بعضهم: هو النخل كله. قال ابن جرير: هو جميع النخل. ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا: ما قطعتم من نخلة أو تركتموها. ثم هذا النخل الذي قطع قد يكون نوع من أنواع النخل. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم وإهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار. هكذا أهل الباطل يظهرون النزاهة والورع ويتألمون بأنهم ظلموا، وهكذا دائما. فأنزل الله هذه الآية لأن هذا بأمر الله عز وجل ولم يكن فسادا، أي ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه. وفيه نكاية العدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. فيزيد بن رومان ليس بصحابي، وقتادة أيضا مقاتل فهو مرسل، ومع ذلك فيه عنعنة بن إسحاق وهو مدلس. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر وعن أبي الزبير عن جابر قال: رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا. فأنزل الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف، وسليمان بن موسى فيه ضعف، وأبو الزبير عن جابر منقطع من هذه الطريق. وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا: إنما هي مغانم المسلمين، ف فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه. هذا ثابت عن مجاهد عند ابن جرير، ومع ذلك هو مرسل لأنه ينقل عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك ذلك، ولكن سبب النزول صحيح كما سيأتي وثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.